منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. روحاني يقول إن إدارة بايدن اعترفت عدة مرات بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان وتتوعد برد قوي على اعتداءات. الجيش العراقي والحشد الشعبي يواصلان العمليات المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية الجديدة اعترفت عدة مرات بفشل سياسة ممارسة ضغوط القصوى ضد إيران وعدم جدوائيتها. اعتبر الرئيس حسن روحاني الاعتراف الأمريكي هذا أكبر نجاح لإيران، مؤكدا أن الفضل في ذلك يعود إلى صمود الشعب الإيراني. وأضاف روحاني أن أمريكا وحلفائها سيضطران في النهاية إلى التخلي عن العقوبات الجائرة ورفع رايات الاستسلام أمام عزم الشعب الإيراني، لافتا إلى أن إرادة الإيرانيين وصمودهم أثمر إنجازات كبيرة على امتداد المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية يعد عاملا أساسيا من شأنه يسهل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وأكد سعيد خطيبزاد عدم حدوث أي تغيير في سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن تجاه طهران، مشددا على عدم وجود أي نية لعقد حوار ثنائي الأطراف مع الأمريكيين. وأكد خطيبزاد رفض إيران لاتهامات نتنياهو لها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان، وقال إن الكيان الصهيوني بدأ منذ عدة أشهر إجراءات مشبوهة حول نطاقنا الأمني ونحن نقوم برصدها بدقة وسنرد عليها في مكانها إن وقعت. سلمت وزارة الدفاع الإيرانية عشرات المقاتلات والمروحيات بعد إعادة تأهيلها إلى الجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد جرت المراسم بحضور العميد أمير حاتمي وزير الدفاع والعميد عزيز نصير زادة قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني. وفي كلمة له خلال هذه المراسم قال العميد حاتمي: لقد حاول العدو هزيمة إيران عبر استراتيجيتي العقوبات وعدم السماح بشراء المعدات، لكن الجمهورية الإسلامية تمكنت من هزيمة العدو عبر ثلاث استراتيجيات، وهي الاعتماد على القوة الداخلية وتحصين المعدات الدفاعية والأمنية بما يتناسب مع الظروف الحديثة وصناعة أسلحة محلية في مختلف المجالات البرية والبحرية والصاروخية والسيبرانية. وحول تسليم وزارة الدفاع الإيرانية مجموعة من الطائرات التي تمت إعادة صيانتها للقوة الجوية التابعة لطيران الجيش الإيراني، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
هنا تسلم وزارة الدفاع إلى سلاح الجو في الجيش الإيراني 9 طائرات عسكرية و10 مروحيات وعشرات المحركات المطورة بعد أن أعيدت صيانتها بخبرات محلية، خطوة مهمة لإيران تأتي لسد احتياجات قواتها المسلحة وتتخطى بها الحظر المفروض عليها الذي يستهدف النظام الدفاعي الإيراني.
إن منظمة الصناعات الجوية خطت خطوات مؤثرة في مجال صيانة القطع الأساسية وتطوير الطائرات بما فيها المقاتلات والمروحيات والمحركات العسكرية، بحيث تمكنت من صيانة وإعادة تأهيل هذه الطائرات والمروحيات والمحركات التي تحتاجها القوات المسلحة.
تسع طائرات من طراز F-24 وF-14 وF-4 وميراج، وكذلك طائرات الشحن العملاقة من نوع C-130 تستخدم في المهام والطلعات القتالية المختلفة والتكتيكية والشحن، وكذلك أنواع المروحيات المصنعة شرقيا وغربيا، منها مروحيات 212 و209 و206 و205 و214 ومروحية ميل 171 الشرقية الصنع، والتي تستخدم جميعها في المهام القتالية والانتظامية وخدمات الإسعاف، تلتحق بالأسطول الجوي للقوات المسلحة الإيرانية، إضافة إلى أنواع مختلفة من المحركات مثل توربوجيت وتوربوفن وتوربوشيفت، والتي تستخدم في الطائرات والمروحيات العسكرية التابعة لأسطول مروحيات طيران الجيش والقوة الجوية وبحرية الجيش.
بالتأكيد فإن هذه المنجزات تساعد في رفع القدرة القتالية بشكل ملحوظ كي ندافع عن ثغور البلاد بكل طاقاتنا، وإن سياسة إيران هي المقاومة الفاعلة وعدم الوقوف في مكان واحد، وهذا ما شهدناه في صناعاتنا الدفاعية.
ما هو ملحوظ هو تنوع طراز هذه الطائرات ما بين طائرات شحن ثقيلة وخفيفة، وبين مقاتلات ثقيلة وخفيفة وغربية وشرقية وأوروبية، ما يثبت وصولنا لإعادة صيانة الطائرات وحفظها في جميع الطرازات.
وبحسب المعنيين فإن منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع بتصميمها وإنتاجها لقطع غيار الطائرات تمكنت من سد أي فراغ في القدرات القتالية الجوية للقوات المسلحة.
تعمل إيران على الاستجابة لمتطلبات كافة قواتها في صناعة وصيانة معداتها العسكرية بالاعتماد على كفاءاتها الذاتية المتنامية وطاقتها المتخصصة.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن بلاده تتبنى سياسة حسن الجوار مع مختلف دول المنطقة. وفي مؤتمر قرباغ الدولي ربيع 17 قال عرقشي إن العلاقات الإيرانية الأذرية في أعلى مستوى، مضيفا أن طهران نشطت في البحث عن حل للأزمة بين أذربيجان وأرمينيا، وطالبت بوقف إطلاق النار بينهما في قرباغ وعودة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان. وأضاف عرقشي أن ما اقترحته طهران على باكو كان بموجب توجيهات قائد الثورة الإسلامية الذي أكد ضرورة عدم تغيير الحدود في المنطقة. وحول مؤتمر قرباغ الدولي التي استضافته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة قم المقدسة لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا، نستمع إلى التقرير التالي.
قضية أقليم ناغورني قرباغ كانت محور مؤتمر قرباغ الدولي ربيع 17 الذي استضافته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة قوم المقدسة. وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران تتبنى سياسة حسن الجوار مع مختلف دول المنطقة.
إن العلاقات بين إيران وأذربيجان في أعلى مستوى، وإيران طالبت بوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا وعودة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان. إن ما اقترحته إيران على أذربيجان كان بموجب توجيهات قائد الثورة الإسلامية الذي شدد على ضرورة عدم تغيير الحدود في المنطقة.
كذلك شددت إيران على وجوب تحرير قرباغ من أي قوة أجنبية لا يحق لها أن تتواجد هناك.
يجب أن تكون إيران عضوا في لجنة وقف إطلاق النار وتلعب دورها في إعادة إعمار إقليم قرباغ، وكانت هناك أياد أرادت العبث بالعلاقات بين إيران وأذربيجان في قرباغ، وكان يجب أن يتحرر، وأي قوة أجنبية لا يحق لها أن تتواجد هناك.
أذربيجان أشادت بالعلاقات مع إيران وبمواقف قائد الثورة الإسلامية حيال قضية قرباغ.
إن الشعبين الإيراني والأذربيجاني سينعمان بالفائدة من التعاون بينهما، وإن أذربيجان شعبا وحكومة تعرب عن شكرها لبيان قائد الثورة الإسلامية في إيران حيال أزمة ناغوريني قرباغ كانت لتوجيهاته وقعها على صعيد التهدئة في الإقليم.
وتعتبر العلاقات الإيرانية الأذربيجانية في أعلى مستوياتها من التعاون، حيث أكدت إيران مرارا على حق أذربيجان في استعادة أراضيها المحتلة.
وصل الجيش العراقي والحشد الشعبي عملياتهما العسكرية المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد. وتحدث مصدر عسكري عن استمرار العملية الشمالي قضايا خانقين مؤكدا تطهير قرية الدكات ومساحات كبيرة على ضفتي نهر ديالى. في سياق متصل أمهل المتظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق حكومة مصطفى الكاظمي 3 أيام لتلبية مطالبهم. وشهدت الاحتجاجات المطلبية سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية. وفي محافظة بابل تصدت قوة من الحشد لمجموعة من الدواعش كانت تتخفى بالزي العسكري لدى محاولتها التسلل لمنطقة الروايعية بناحية جرف النصر ونجحت في القضاء على 3 من عناصرها. وحول تطورات الأوضاع والمظاهرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق نتابع التقرير التالي.
بعد أسبوع من الاحتجاجات الدامية في مدينة الناصرية جنوبي العراق والتي أدت إلى سقوط العشرات من الضحايا والجرحى، أمهل المتظاهرون الحكومتين المركزية والمحلية التي وصفوها بالحكومة العسكرية 3 أيام لتلبية مطالبهم العشر، وأبرزها كشف الجهة التي أمرت بإطلاق النار على المحتجين وإقالة قائد الشرطة وتكليف محافظ مدني مستقل من أبناء المحافظة.
المحافظات الجنوبية بالذات عانت كثير من الفساد والتأخر والخدمات طبعا متلكئة في بهذه المحافظات، لذلك كثير من أبناء المحافظات يشكون من الحرمان والفقر والمظلومية، فبالنتيجة هذه يعني ربما تتصاعد الأحداث يعني في قادم الأيام، إلا إذا قرأت بشكل إيجابي وتعاطت الحكومة وجلست مع المتظاهرين تفهمت مطالبهم.
وعلى وقع الاحتجاجات والمطالب الشعبية أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محافظ ذي قار ناظم الوائل وكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بمنصب المحافظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أهلي وناسي وأخوتي وأبنائي في محافظة ذي قار، كلفت بإدارة مهمة محافظ لذي قار، وإن شاء الله سنكون في خدمة الوطن والمواطن.
محافظة ذي قار بحاجة إلى رؤية وحل جذري، لا إلى حل ترقيع. عبد الغني الأسدي رجل عسكري وغير قادر على إدارة ملف المحافظة، واليوم حقيقة ما نشاهده في محافظة ذي قار في محافظة الناصرية أحداث وواقع أمني سيء، وهنالك حالة شبه الفوضى، وبالتالي استمرار الحال على ما هو عليه قد تؤدي إلى خسارة المحافظات البقية.
وأسوة بالناصرية علق متظاهرو النجف الأشرف احتجاجاتهم إلى ما بعد زيارة باب الفاتيكان فرانسيس إلى العراق ولقائه المرتقب بالمرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. وذكر المتظاهرون في بيان إن هنالك جهات منحرفة لديها ارتباطات مشبوهة خارجية وداخلية تروم إرباك الوضع الأمني في المدينة المقدسة.
تتفاقم الأزمة مع استمرار الاحتجاجات الدامية في الناصرية ومطالبات بحلول جذرية وليست شكلية، وهما لم تفلح به حكومة الكاظمي حتى اليوم برأي المراقبين.
اقتحم مشاركون في حملة الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المبنى الحكومي وسط العاصمة يريفان حيث توجد عدة وزارات. أكد المحتجون عزمهم على مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق أهدافهم. من جهته طلب رئيس الوزراء الأرميني باشينيان بإقالة رئيس هيئة الأركان أونيك كاسباريان، لكن رئيس الجمهورية أرمين ساركيسيان رفض الاستجابة لهذا المطلب. هذا وشهدت العاصمة يريفان يوم أمس مسيرة نظمتها حركة ساسنا تسرير الراديكالية للمطالبة باستقلال رئيس الوزراء واستعادة إقليم ناغورني قرباخ. أصدر القضاء الفرنسي حكمه على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية التنصت. وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق بوعوده مساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه. ونفى ساركوزي الذي قاد فرنسا لـ5 سنوات ارتكب أي مخالفات قائلا إنه كان ضحية لمطاردة من قبل المدعين العامين. يتواصل انتشار فيروس كورونا في العالم والإصابات اقتربت من 114 مليونا و 798 ألف حالة، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بتسجيل أكثر من 19 مليون و 694 ألف حالة، والهند بالمرتبة الثانية بتسجيلها أكثر من 10 ملايين و 700 ألف حالة، فيما تأتي من بعدها دول البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. اندلعت أعمال شغب في مدينة ورقلة الجزائرية احتجاجا على حكم قضائي بحبس ناشط في الحراك الشعبي لمدة 7 سنوات بتهم التحريض على أنشطة إرهابية والدعوة إلى التجمهر. وأفادت مصادر إعلامية بإغلاق المتظاهرين طرقا عامة بالمدينة عبر حرق الإطارات المطاطية، مشيرة إلى استخدام القوات الأمنية قنابل الغاز لتفريقهم، فيما رد المحتجون برشقهم بالحجارة. تفاصيل أوفى حول التطورات الأخيرة في الجزائر والاحتجاجات نتابعها في سياق التقرير التالي.
حراك الجزائر يستعيد قوته بعد عامين على انطلاقه، ويهدف إلى إسقاط كامل المنظومة السياسية الحاكمة منذ الاستقلال بحسب المسؤولين عنه. أعمال شغب اندلعت في أحياء عدة في ورقلة بالجزائر بعد أن قضت محكمة بحبس ناشط في الحراك 7 سنوات لإدانته بالتحريض على الإرهاب حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وأغلق متظاهرون طرقا عدة وأحرقوا الإطارات ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة وسط إطلاق للغاز المسيل للدموع، وذلك بعد قرار محكمة الجنايات المحلية حبس عامر جراش، وكانت النيابة العامة قد طلبت حبس جراش 10 سنوات ثم تم تخفيض الحكم. وفي وقت سابق أوردت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في صفحتها على فيسبوك أن المحكمة قضت بحبس جراش ليس فقط بتهمة التحريض على القيام بأعمال إرهابية والإشادة بها، بل أيضا بجنحتي عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر. وأوقف جراش وهو شاعر أيضا يبلغ من العمر 31 عاما في منزله في الأول من تموز يوليو العام الماضي، ويعتبر بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أحد أبرز الكوادر التنظيمية للحركة الاحتجاجية في حي المخادمة في ولاية ورقلة. وناشدت والدته الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إطلاق سراح ابنها، وشهد الحي في المخادمة في حزيران يونيو الماضي تظاهرات شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجا على الظروف المعيشية السيئة والتهميش والحرمان. وقالت وزارة العدل الجزائرية إن عدد معتقلي الرأي المفرج عنهم إلى غاية يوم الخميس الماضي بلغ 59 شخصا، وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية. وبحسب منظمات حقوقية بلغ عدد الأشخاص الذين أوقفوا الجمعة في الجزائر على خلفية مسيرات الحراك نحو 700 شخص أطلق سراحهم لاحقا.
وأخيرا صعد المجلس العسكري المسيطر على السلطة في ميانمار من استخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية الضخمة التي تعم البلاد، واحتمى المتظاهرون خلف حواجز ودروع للدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم الذي استخدمت فيه شرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص لفض تجمعات المناهضين للانقلاب العسكري، ما أسفر عن أعداد جديدة من الضحايا بين قتلى وجرحى، ونقل العديد من الجرحى إلى المستشفيات بعضهم في حالة حرجة. مستمعينا في الختام هذا تذكير بالعناوين. روحاني يقول إن إدارة بايدن اعترفت عدة مرات بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران. إيران تنفي اتهامات نتنياهو ضدها بشأن سفينة الشحن في بحر عمان وتتوعد برد قوي على أي اعتداءات. الجيش العراقي والحشد الشعبي يواصلان العمليات المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد. وفي ختام نشرتنا يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم أوقاتا طيبة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، موقعنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة 16 تأتيكم حديقة الأطفال، 5 دقائق لسلامتك عند الرابعة والدقيقة 51، وفي الساعة 5 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عالم المرأة في الساعة 5:12، عند 6 تماما نشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 6:15، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع عند 6:18. معارج النور تستمعون لها في الساعة 6:30، همسات على شغاف القلب في الساعة 6:41. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 7 تماما، إعادة للقاء المباشر دنيا الشباب في الساعة 7:13. نشر إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 8 تماما، عند 8:12، صدى المغرب العربي. من المكتبة الإيرانية هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 8:46. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نصغي متدبرين أحبة الحق إلى تلاوة منتخبة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وتلاوة لسورة النبأ المباركة من بداية الآية 31 حتى نهاية السورة نفسها. لكم منا خالص الدعاء.
من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بذا قل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح الملائكة صفا لا يتكلمون والملائكة صفا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك في إذا نصبت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإذاعة. وفيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية التي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أما موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هذه الآية الكريمة نزلت تعالج جانبا هاما في تاريخ المسلمين في بدء الدعوة، يعني ذول الواقع الجماعة اللي كانوا عايشين آنذاك بالجزيرة العربية. مشكلة الواقع أن هؤلاء كانوا يقيسون كل شيء بمقياس النفع الشخصي، يعني كانوا يتصورون أنهم إذا أسلموا معناهم سوين فضل على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها قضية شخصية واتبعوه. ولذلك القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلم. مسألة القرآن الكريم نزل يعالج عندهم هالجانب هذا، لإن دل فإنما يدل على نمط من أنماط التفاهة. وإنتوا الآن لا تقيسون كل الأمور بمقياس النفع الشخصي، لأن ذولا كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله فالشروط يعتبروها مقدمة للإيمان، أنك أنت إذا أعطيتنا هالأشياء نؤمن بك وإلا لا نؤمن. أولا افتح لنا خزائن الله، ثانيا اخبرنا بما يقع علينا في المستقبل حتى إذا عرفنا هذا الشيء اللي راح يقع خير نستقبله أو شر نجتنب عنه. بعدين إلى جانب هذا كله بعد يطلبون من عنده شيء آخر، أنك أنت ليش حالك حانة مثلا؟ مفروض إذا أنت نبي إيش معنى أنت تأكل وتشرب وتمشي بالأشواق؟ ليش ما تكون متميز عنا؟ زين؟ هالقضايا اللي كانوا يطرحوها، وطبعا هي وليدة الجهل، وليدة التربية السيئة، وليدة عدم المعرفة، نزل القرآن الكريم يعالج عندهم هذه الأمور معالجة صريحة. فأولا أول ما بدأ قالت الآية الكريمة قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. القرآن يقول للنبي ذولا نبههم بأن مسألة الإيمان مسألة ما يعود نفعها إليك حتى يردون عليها جزاء، بل بالعكس النفع يعود لهم. يعني ذولا في واقع الأمر هم يجب أن يتحولوا إلى شكر لك لما تقوم به من أداء هذه الرسالة الهامة ومن تربيتهم ومن الإحسان إليهم وتوجيههم. زين؟ إذن المسألة لا يتصورون أنك أنت تملك خزائن الله وتقدر تعطيهم ما يريدون وتقدر تلبي رغباتهم أو حاجاتهم المادية. زين؟ خزائن الله عز وجل طبعا قسمين، أكو الخزائن المادية والخزائن المعنوية. خزائن المادية معروف، ما في جوف الأرض من قابلية إنبات، ما في الأرض من معادن، ما في الأرض من مواد عضوية إلى آخره، كل الخزائن المادية من خزائن الله عز وجل. السحاب وما تحمل من ماء يحيي الأرض بعد موتها، أشعة الشمس وما تجلب من خيرات للأرض، كل ذلك من خزائن الله المادية. الخزائن المعنوية، الهداية للإيمان، القدرة على العلم، القدرة على المعرفة، كل ذلك من الخزائن المعنوية. النبي صلى الله عليه وآله يعلمه القرآن أن يقول لهؤلاء: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، بل بالعكس، أنتم أكو في داخل أنفسكم طاقات يجب أن تستثمر، لا تنتظرون أني أستثمر لكم طاقات خارجية أجيبها لكم وأنتم تعيشون في ظلها. والواقع هي نقطة جدا مهمة، يعني مرة إحنا نبني مجتمع اتكالي. المجتمع الاتكالي مثل إيش؟ يعني مثل واحد يموت أبوه، وإذا مات أبوه خلف له ميراث ضخم، يبقى يأكل من عنده وهو مترهل، يأكل وينام، ما يستثمر طاقاته بالتحصيل، يبقى يأكل فشيء جاية من الخارج جاهز معلب يأكل. ومرة لا، تجي الرسالة تستثمر طاقاته الخارجية وطاقاته الذهنية، وهذا هو الذي فعله الإسلام. الإسلام إجا لقى جماعة بالجزيرة العربية الواقع غالب عليهم الكسل، يعني الواحد من عندهم لا يعرف إلا أن ينتظر أن يأتيه الطعام والشراب ليأكل وليشرب، ما عنده استثمار لطاقاته، ينتظر أن يطعم الطعام، عند آل فلان يصير طعام، فإذا صار طعام البيت المحترم اللي يمدح اللي بطعام كثير، ويوقف شاعر يتمدح: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. عند طاقة ما يستثمر هالطاقة بالعمل، مثلا ينزل افرض الى ميدان الزراعة، الى ميدان الصناعة، الى الاعمال الاخرى، لا، قاعد ينتظر ان السماء تغلق عليه من ناحية، وينتظر وين تصير غزوة عند آل فلان، فيأتي لآل فلان ينهب ما عندهم ويأكل مما انتهبته يده. كل ما في الامر هذا، يعني كل ما عنده هذا. اما طاقات اللي في داخله ما يستثمرها، ما مستعد يستثمر طاقات البدنية، ولا يستثمر طاقات الذهنية، ولا ما اودع الله عز وجل في الارض من كنوز. اكو مجال للزراعة يمكن ان يزرع، مجال للصناعة يمكن ان يساهم بالصناعة ولو كانت بدائية، من هذا شيء ما يوجد. ولذلك تلقى التاريخ انما يمجد من ينتزع طعامه بسيفه وبرمحه، اللي يحصل على الطعام بالسيف والرمح هذا ممجد في تاريخهم، مبجل، لان عند وسيلة لانتزاع الطعام هي الوسيلة المحببة اليهم، شنو؟ ان يأخذ سيفه ورمحه وينزل يقاتل وينتهب ويرجع يأكل مما انتهب. الأرض عاطلة ما تستثمر زراعيا، المعادن عاطلة ما تستثمر صناعيا، النفس عاطلة ما تستثمر ثقافيا، ولذلك تلقى الأمية ضاربة أطنابها، الجهل مخيم عليهم. إذا الإسلام يعني يحتاج إلى أن يقوم بنقلة ضخمة جدا على المستوى النفسي وعلى الصعيد الخارجي، وبالفعل بدأ يستثمر النبي صلى الله عليه وآله الطاقات. قال لهم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، لا تنتظرون أن السماء تمطر عليكم ذهبا أو فضة، لا، عندكم أرض ازرعوها. بدأ النبي صلى الله عليه وآله يقطع الإقطاع، يصيح الواحد واحد يطي قطعة من الأرض، روح ازرعها، استنبط لك عين ماء وروح ازرع. بدأ بعض الناس الذين يتغنون بأسيافهم، قال لهم: لا، نزلوا للعمل. شفنا بعد مدة، وإذا عمر ابن معدي كرب الزبيدي اللي يعتبر من أبطال العرب، رأيناه بعد فترة وجيزة يقتني لمجموعة من الحيوانات، يأخذ ألبانها ويأمر جارية بأن تبيع تلك الألبان ومنتجات تلك الحيوانات ويتعيش عن هذا الطريق، يعني يسوي له مد جنم الحيوان أو زريبة لتربية المواشي ويبيع، يستولد ويبيع. فلما يجي لي واحد يقول له: أنت صاحب الصمصامة، أنت اللي تعيش ضمن نطاق تلك الحضارة، اللي تعتبر أي لون من ألوان العمل هو عار إلا الأكل من السيف والرمح، وإذا بيك تنتهي إلى هذا؟ يقول نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يأتي على الناس زمان لا ينفعهم فيه إلا درهمهم. أنا أريد أن أكل أعيش من كدي، نعم، وأجد نفسي أنتفع ما راح أتكفف على الناس. اتطوع، يعني انتهى الأمر بي إلى أن يطوع نفسه إلى العمل. فأول شيء الآية الكريمة بادهتهم بهذه الحقيقة، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. بعد فترة بسيطة وإذا الزراعة اللي كانت عار لا صارت عمل من الأعمال الشريفة ويتقبلها الفرد المسلم وصار ينتج، وفي يوم من الأيام استعملوها للزراعة كسلاح، يعني تحولت المادة إلى مادة استراتيجية بلغة العصر، يعني قاموا يحاربون بها. بالفعل أهل اليمامة لما تمردوا على الإسلام أكو مزارعين مسلمين هناك هم يتحكمون بنسبة الزراعة، قطعوا الطعام عن كفار مكة، قالوا والله لا نوصل إليهم حبة واحدة، وبالفعل اشتد عليهم الجوع. كتب أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وآله، كتب له كتاب أن ذولا آذونا من الجوع، ذولا إحنا موارد تموينا كلها على اليمامة والمزارعين المسلمين منعونا ما يودوننا الحنطة والشعير، فلو كتبت إليهم صلة لرحمك، لأن إحنا أرحامك مهما نكون. بالفعل أمر النبي صلى الله عليه وآله، أمر النبي أولئك المسلمين ألا يقطعوا عنهم الميرة، كتب لهم حملوا لهم الطعام، وبالفعل حملوا لهم الطعام، ما عملهم النبي بالمثل. بينما هم عندما تمكنوا أشبعوا المسلمين جوع وألم، وإلى الآن أخلاق الأمويين هي هاي ما تزال عينا وأبيك، أخلاقهم وأخلاق أتباعهم ما تزال إلى الآن تحمل نفس اللون نفس الطابع. الغرض أعود للآية الكريمة، إذن الآية أول ما بدأت بادرتكم بهذه الحقيقة، وجهتكم إلى استثمار الطاقات، الطاقات الخارجية والطاقات النفسية. القرآن قالوا لا تتوقعون من النبي أن أنتم قاعدين ويجيب لكم الطعام والشراب ويقول لكم كلوا واشربوا، لا، استثمروا طاقاتكم، اعملوا، اعملوا على صعيد الأرض، اعملوا على صعيد الصناعة، اعملوا على صعيد أنفسكم. وبالفعل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا مثلكم أفتقر إلى ما يعطيني الله عز وجل. وبالفعل النبي أراد أن يضرب لهم مثلا في نفسه، قام هو يشتغل هو يعمل، وبدأ النبي العمل، عمل أعمال متنوعة، عمل أعمال مختلفة، اضطر أن يأخذ بضاعة من خديجة ويطلع يسافر يشتري بالبضاعة شيء من منتجات الشام ويجيب يبيع بمكة، صار يتبرع ويبيع مثل ما يبيع سائر الناس، يكتشف كما يكتشف سائر الناس. وأنا أقول لك ما توقف النبي عن ممارسة الكسب إلا في حالات خاصة، يعني عندما ضخم أمر المسلمين وأصبح ما يقدر النبي يجمع بين العمل وبين إدارة شؤون المسلمين، اضطر آنذاك أن يأخذ قوتا من بيت المال. وش كان يأخذ من بيت المال؟ يعني يأخذ أقل ما يأخذه أقل المسلمين، يعني ما يشد حاجته. كانت تمر علي أيام تقول زوجته عائشة، مر علينا 40 يوم كنا نقتات بالأشودين، التمر والماء، ما عندنا شيء غيره. فأول شيء بدهتهم الآية به هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، وهذا الأسلوب التربوي الصحيح. يعني ما التأذات اللي تربي لك واحد ما تقدر تعلله بالأمنيات، تجي تعلله بالخيال، أو تجي ترضي له مشاعر الكسلانة وتزود كسل على كسل، بل بالعكس خليه يواجه واقع المر، هذا واقعك، نعم تكيف معه، هاي قطعة أرضك اللي تعيش عليها، هذا ترابك وهذه سماؤك وهذا واقعك، تعال استثمر واقعك، طور واقعك، وهذا ما صنعه الإسلام. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، بعد ولا أعلم الغيب. أشوي النقطة تحتاج أن نقف عندها قليلا لأن يرتبط بها موضوع شوية مهم. بطبيعة الحال علم الغيب يتصور على نحوين، النحو الأول أن واحد يعلم الغيب لذاته. كيف يعني يعلم الغيب لذاته؟ يعني أن تكون ذاته مبدأ لانكشاف الموجودات مثل ما يقولون. أوضح لك، يعني أفرض لما أكو ظلمة، لو فرضنا الدنيا ليل الوقت مظلم، بطبيعة الحال أنا ما أستطيع أن أشوف ما لم أشرج سراج، يعني أشعل لي ضياء يلا أقدر أشوف الظلماء. أنا إذا بيش اهتديت، بيش قدرت أقهر الظلام، قهرت الظلام واستطعت أشوف طريقي بيش بالسراج. إذا الضوء بالقياس إلي ما يعتبر ذاتي، بالقياس إلي إجاني من الخارج، يعني وجيت ضوء والضوء هو اللي رواني طريقي، لكن رؤية الطريق بالقياس للضوء ذاته، الضوء هو بالقياس إلى شو يعتبر؟ تعتبر الإنارة ذاتية، لأن هو ذات كشفة الظلام، ذات الضوء. هاي فكرة تقريبية، ها الواقع يعني مجرد مثل. كذلك علم الغيب، علم الغيب مرة واحد يعلم الغيب لذاته، ومرة يعلم الغيب بتعليم معلم. الغيب هو شنو أولا؟ خلنا أقرب لك إياه. الغيب هو ما غاب عن الحواس، كل شيء غيب عن حواسنا نسميه غيب، يعني الشيء اللي ما نشوفه ولا نسمع به ولا نحس بحاسة من الحواس هذا غائب عن حواسنا نسميه غيب، هذا لا نعلمه، لا يعلم الغيب لذاته إلا الله عز وجل. ظل الأنبياء كيف يعلمون الغيب؟ احنا نعرف أن الأنبياء كانوا يخبرون بالمغيبات، الأنبياء كانوا يخبرون، وقعت منهم إخبارات بالغيب، مثلا النبي صلى الله عليه وآله وقع منه إخبار بالمغيبات في أكثر من مرة، أخبر أصحابه بما يقع لما نزلوا إلى احتفار الخندق، كانوا الصحابة يحفرون الخندق، النبي جاي يضرب الطوح حصة يحفر الخندق حال حالهم، الطوح حصة قالوا له هاي إلك أنت تحفرها، بدأ النبي يحتفر حال حال باقي المسلمين. بأثناء ما هو يحفر الفاس وقع على حجارة صلبة انقدح منها شعاع، كبر النبي وكبر معه المسلمون، قالوا له يا رسول الله أرواحنا فداك، نراك كبرت، ما هذا التكبير؟ قلهم لاحت لي قصور بصرة، لاحت لي قصور بصرة كأنها أنياب الكلاب، وقد وعدني ربي أن يفتحها علي. بصرة تبعد عن الشام اللي كانوا بها الغساسنة، كانت عاصمة الغساسنة، تبعد عن الشام حوالي ساعة بالسيارة أو ساعة وشوية، موجودة مدينة الآن والواقع فيها كثير من جماعتنا أيضا، يعني عدد كبير جدا. هالسنة كانوا بحاجة إلى مجموعة من الكتب ومجموعة من الآثار، وبالفعل غطيت حاجتهم. المهم هاي المدينة إلى الآن آثارها موجودة، آثار ضخمة. النبي قال لهم لاحت لي قصورها كأنها أنياب الكلاب، وقد وعدني ربي أن يفتحها علي. أكو جماعة ما بيناتهم يشتغلون بالخندق تهامشوا، واحد ندش الآخر قال له تعال شوف التناقض، هذا الآن دا يحفر لخندق داير مدايرة على المدينة يخاف أن يهجمون عليه الناس، ويطمع بأن يفتح قصور الشام، هذا متناقض؟ قال لهم النبي كما قلت لكم وسترون. وبالفعل بعد أيام قليلة كما أخبر النبي فتحت بصرة وفتحت الشام، فتحت أخطار أخرى ودخلت تحت لواء لا إله إلا الله، وتم كل شيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله. كثير ما كان النبي يخبر أصحابه بأشياء تقع في المستقبل ووقعت. طيب من أين هذا؟ طبعا هذا النبي ما كان يعلم الغيب لذاته، وإنما أعلمه الله عز وجل بالغيب. نجي إلى مسألة الإمام وعلم الغيب، هاي المسألة تثار دائما، أن الأئمة هل يعلمون الغيب؟ آخر نعرف أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أخبر بجملة من المغيبات، كثير من الأشياء الملاحم، وأعتقد اللي من عندكم عند نهج البلاغة يشوف مثلا خطب الملاحم فصول خاصة في نهج البلاغة الإمام أمير المؤمنين يخبر بها عن وقوع أشياء، في ترجمة الإمام أمير المؤمنين كثير، وفي ترجمة الأئمة كثير من الإخبار بالمغيبات. منين هذا إجا؟ كيف تم؟ يعني كيف صار؟ بطبيعة الحال إحنا ما نقول أن الإمام يعلم الغيب لذاته، نبه لي، ماكو شيء لذاته إلا الله عز وجل. نقول أن الذي يعلمه الغيب إما عن النبي بتوسط النبي أو أنه يحدث، يكون محدث. ومعنى يكون محدث يعني يلقى في روعه، الله عز وجل يلقي في روحه يحدث حديث النفس. خلي أقرب لك المعنى، يعني مثلا لو أنت طالع إلى السوق تريد تروح في قضية، الله عز وجل يلقي في روحك أنك لا تروح للسوق لأنك راح تتعرض إلى أذى، ينقدح في نفسك المعنى. يعني فالإلهام خفي، نوع من أنواع الإلهام، هذا هو التحديث. اختلاف أكو عند علماء الكلام أن الإمام عندما يخبر بالغيب هل أخبره النبي بذلك فيخبر عن النبي أم أنه يحدث؟ أكو نظريتين، واثنين النظريتين اثنين هن يرجعن إلى محصل واحد. المحصل أن الإمام لا يعلم الغيب لذاته، وإنما يخبر بالغيب عن طريق من؟ عن طريق النبي، عن طريق الله عز وجل، لا عنه الغيب لذاته. إلى هنا المسألة ما بها إشكال. المسلمين أيضا يذهبون إلى هذا المعنى، المسلمين يعطون علم الغيب إلى ناس عاديين. يعني مثلا شنو رأيك أن مؤرخ المسلمين يقولون أن عمر بن عبد العزيز كان إذا مشى يمشي الخضر إلى جانبه ويعلمه بالأمور الغيبية؟ عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي. زين، عمران ابن الحسين اللي عندكم، من عندكم واحد اذا عنده صحيح البخاري قد يشوف، عمران ابن حسين يقول كنت احدث، كانت تحدثني الملائكه تلقي بروعي تقول لي سوي هذا ولا تسوي هذا وتخبرني بالمغيبات، الى ان صار عندي مرض. لما صار عندي مرض يقول اكتويت، يعني وصفوا لي ان استعمل الكوي، فاستعملت الكوي. يقول لما استعملت الكوي هربت الملائكة مني بعد ما تجي لي. ليش؟ ما يعني الملائكة لما استعمل الكوي الملائكة شردوا عنا، ليش؟ ما شنو السبب؟ ما العلم عند عمران بن الحسين. زين، الواقع هذا إلى هنا ما بها إشكال. يعني لما عمران بن الحسين يعلم الغيب ما بها إشكال، لما عمر بن عبد العزيز يحدثه الخبر ما بها إشكال، لكن لما تقول أن الباقر من أئمة آل محمد أخبر بالمغيبات قال أوه أنتوا أولاد أنتوا كفرة، ليش ما قام يعني هو وين بسطح واحد؟ ما فهم شو المانع؟ يعني أنت لما تفرض أن الإنسان يمكن أن يتعلم أن يعلمه الله عز وجل بالغيب، ليش تفرض الإنسان دون إنسان آخر؟ مع الأسف هذا شوية ضيق الأفق، هذا ضيق الأفق وعدم الاطلاع. وكثير من الناس، ترى الناس أعداء ما جهلوا، كثير من الناس عنده جهل بهالأمور، ولما تحدث عن قضية تصور أنك منفرد بها. لا أبدا، تاريخ المسلمين كله يذهب إلى هذا. لا، أنا شفت أكثر من هذا، شفت بعض المؤرخين ينسب لنا ما عنده أصلا شيء مو عندنا ينسب لنا. مثلا أضرب لك المثل، إحنا عندنا بإجماع فقهاء الإمامية يستحيل رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة. علماء الكلام وفلاسفتنا وفقهائنا عندنا إجماع بأنه مستحيل أن يرى الله في الدنيا وفي الآخرة، لأن الرؤية تستلزم الجسمية، والجسمية نعم تستلزم الحدوث، والحدوث يستلزم عدم القدم وبالتالي عدم الربوبية. نبالي، فما عندنا واحد لا من فلاسفتنا ولا من علمائنا يقول بالتشبيه أو بالرؤية، في حين عند المذاهب الأخرى تجد النظرية. يعني قد تجد عند بعض المذاهب أن الله طوله 7 أشبار بشبر نفسه، واحد يقول أن شاب أمرد، واحد يقول لا شيخ أشمر، واحد يقول ينزل ليلة الجمعة على ظهر حمار إلى سماء الدنيا، يصيح هل من تائب هل من مستغفر، هذه كلها موجودة الروايات عند المذاهب الإسلامية الأخرى. إحنا ما عندنا واحد يقول بهذا أبدا. الغريب تجي للفخر الرازي، تلقى الفخر الرازي يقول أول ما ظهر التجسيم، أول ما ظهر التجسيم وظهر التشبيه عند الروافض. قل يا أخي، أما على ضميرك رقيب من الله؟ أنت ما لما تتكلم تنسب إلى واحد شيء، مو معيب عليك أن تنسب له شيء كذب؟ أنت مفروض بك عالم. مع شديد الأسف يعني هاللون، أنا أأمل أن هذا اللون ما يبقى إن شاء الله. الآن وعي المسلمين، الوعي الإسلامي الآن الواقع وعي مرتفع، وأسأل الله أن تكون هالسلبيات هاي تمتص، ويعرفون المسلمين أن هالسلبيات وضعت في تأريخهم لتمزيقهم، كفاهم تمجيقة يا أخي. الآن ثلة من اليهود تردح ليل نهار، ثلة من اليهود، حفنة من اليهود تردح، وهالمسلمين مالئي لك الدنيا أساطيلهم وجيوشهم. أي ذل أعظم من هذا الذل؟ وأي عار أعظم من هذا العار علينا؟ كل ذلك نتيجة التمزق، نتيجة عدم الوحدة، نتيجة عدم الاندماج، نتيجة أن بعضنا يضرب البعض الآخر، نتيجة بعدنا عن الله وعن تعاليمه. هاي نتائج الواقع. ويمكن يصل الأمر إلى أردأ من هذا، وإلا أي ذل أعظم من هذا الذل اللي تشوفه أمام عينك الآن؟ نضرب يعني تشتهي الآن السير إسرائيل، وين ما تحب، وين ما تشتهي السير، نعم، ونحن نسمع ونرى، ونحن نشبع من الذل ولا نكاد نشبع منه. على العموم أعود إلى صلب الموضوع. الآية الكريمة تقول ولا أعلم الغيب، لأن الله عز وجل هو الذي يطلع عباده على الغيب، هو الذي يعلم الغيب لذاته. أما النبي صلى الله عليه وآله فإذا أخبر بالغيب إنما يخبر عن الله أو بإقدار الله، سواء كان اطلاعه على الغيب عن طريق إعلام الله أو عن طريق قصة تكوينية، يعني يجعل ذاته مبدأ لانكشاف الموجودات. المهم أن الآية تقول للنبي قلهم لذولا أنا ما أعلم الغيب، لا قاعدين يجون للنبي يقولوا له تعال اخبرنا ايش راح يصير باشر، ايش راح يصير علينا اذا صار علينا خير حتى نستقبله، واذا صار علينا شار حتى نتخلص من عنده من الان. النبي يقول لهم انا ما ادري، انا ايش يحدث، ايش يصير بكره ما ادري، هاي امور بيد الله عز وجل، انا مو قاعد يعني لا تطلبون من عندي انا اتحول لكم الى فوال، لا اقعد اخبركم باشر ايش راح يصير او بعد باشر ايش راح يصير، مو شغلتي هذه، هذه عند الله عز وجل. أنا إنسان حامل رسالة، ما مستعد هاي الرسالة تتردون عليها ثمن، نفعها مو عايد لي حتى تردون عليها ثمن، نفعها عايد لكم. بعد ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فذولا الواقع جو إلى نقطة، هاي النقطة حتى الآن ترى موجودة مع الأسف، هي نقطة موجودة عند الشعوب. هاي النقطة أن العظماء في تاريخ الشعوب كأن الشعوب تريد توجد مبرر لعظمة هؤلاء، مثلا ليش فلان صار عظيم، ايش معنى صار عظيم، لازم عنده فرد سبب يخليه صار عظيم من دون سائر الناس، شنو هالسبب؟ السبب يجون يغالون بي. كيف يغالون بي؟ يعني انت قد تستغرب ان تلقى مؤرخ اوروبي يجي يتكلم عن واحد، عن طفل يقول هذا كان عمره 4 سنين ويحفظ 7 لغات. يا أخي واحد لما يتكلم بشيء، يعني أنا كنت أتصور أن تاريخ الخرافات يمكن أن يكون عند الشعوب الشرقية فقط، لا ذول الغربيين عندهم خرافات أكثر، الخرافات عجيبة. يعني أنت لما تتصور جون ميل ستيوارت هذا يقول عمره كان 4 سنوات ويحفظ 7 لغات ويطيف منزلة غريبة، زين؟ قد مبالغة عجيبة غريبة. هذا لا ليش؟ لأن هذا إنسان عظيم يريد يطي فرد أسباب مبررة للعظمة. تلقى مثلا في التاريخ الديني أو تلقى بالتاريخ السياسي لما تجي إلى بعض الشعوب تلقى الشعوب تطي بعض الشخصيات منازل أكبر من واقعها بمئات المرات، لأن إذا اعتقدت الشعوب بشخص تريد توجد له أسباب للعظمة فينشأ الغلو. لذلك تلقى الغلو إنما ينشأ من هنا. ولهذا احنا عاصرنا جماعة أن العظماء لازم تكون عندهم ميزة أكثر من غيرهم، ولذلك لازم أن يكون عظيم. هاي الميزة يجون يختلقوها اختلاق ويروون روايات عجيبة غريبة. أضرب لك مثل، هذا عمرو بن معدي كرب. عمرو بن معدي كرب كان معروف بالشجاعة، لكن لما يجي تاريخ العرب يريد يمجده يقول كان سيفه الصمصامة طوله 18 ذراع، وكان إذا تغدى يتغدى ببعير، وإذا تعشى يتعشى ببعير، وزوجته تتعشى ببعير وتتغدى ببعير. ما كلام ما اشتجد له من معنى. وشنو؟ لأن رجل شجاع مثلا أنا أكون أوجد له مبرر أن كان يأكل يومية بعيرين، يلا صير شجاع. هل لون من الشخف أو هل لون من المبالغة؟ المبالغة